بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا وقفنا عند باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن السواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم عن بري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. فقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم. ومعنى تجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم أنكم تكذبون إن تنسبونها إلى غير الله عز وجل، إلى الأنواء. فهذا معنى وتجعلون رزقكم أي شكركم بنسبتكم هذا المطر إلى النجوم وإلى الأنواء وليس إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف الشكر. لذلك جاء في هذه الرواية: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. نعم.
قال: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان، وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق.
قال: وحدثنا. نعم. هذا فيه دليل على منزلة الأنصار ومعرفة مرتبتهم، لأنهم هم الذين نصروا دين الإسلام وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين، بل آووا المهاجرين وقاموا حق القيام في نصرة دين الله سبحانه وتعالى ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وذبهم عنه، فلهم الفضل والمنزلة، ويجب معرفة قدرهم. ومن فضائلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم آية للإيمان، بغضهم آية للنفاق. وهذا عام في جميع الصحابة، ولكن هذه ميزة خاصة في بيان فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فمن حقوق الصحابة ذكرهم بالخير وذكرهم بالجميل وذكر محاسنهم والثناء عليهم وبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر وطغيان، ما قال الطحاوي رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يغبز في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. فلا يجوز لنا أن نذكر الصحابة إلا بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ذكر فضل الأنصار، قال الناس دثار والأنصار شعار، أقرب الناس لي. وهذا دليل على أن من الإيمان محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم الأنصار والمهاجرين وغيرهم من الصحابة، فكل الصحابة يجب أن نحبهم، ولا يأتي أحد بعد الصحابة من هو أفضل منهم، لا بمجموعهم ولا بأفرادهم. فلو بلغت منزلة من بلغت من التابعين، من كبار التابعين، فلا يعدل أحدا من الصحابة، لأن منزلة الصحبة لا تعدلها منزلة. فلو أنفق أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال رضي الله عنه ورحمه قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
وهذا أيضا فيه فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن عليا هو خير الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، هذا بإجماع السلف. ومن فضائله أيضا ما ورد أنه لا يحبه إلا مؤمن لا يبغضه إلا منافق، وهذا له ولغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها للأنصار، فهو حق وواجب لجميع الصحابة أن نحبهم وأن نعلم أن من يبغضهم وهو ليس على الإيمان، وأنها من علامات النفاق. وقوله الذي فلق الحبة أي شق النبات، فلق أي شق، وبرأ النسمة، برأ أي خلق، والنسمة هي الإنسان. فيقسم علي رضي الله عنه بالله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق.
قال: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. قال حدثنا محمد بن ربح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
نعم. وهذا فيه بيان كما ذكر المؤلف دلالة على نقص الإيمان بنقص الطاعات، وأن الإيمان يزيد وينقص. فهنا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وأمرهن بالصدقة والإكثار من الاستغفار، وهذا فيه دليل على فضل الصدقة وكثرة الاستغفار، وأنه من أعظم أسباب السلامة من النار. قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وقالت امرأة منهن جزلة، أي ذات عقل راجح، وسألت عن سبب كون النساء أكثر أهل النار، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرتهن للعن، تلعن عشيرها وتلعن أبناءها وتلعن النساء يلعن بعضهن بعضا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الخصار التي تكثر عند النساء كفرانهن للعشير، والعشير هو الزوج، يحسن إليها الدهر كله، بل قد يحسن لها في موقف معين أو في أمر معين فلا تجد منه الشكران، بل تجد منه أو يجد منها التسخط وعدم الإحسان بالقول. قال: يكفرن العشير. ثم ذكر نقصانهن للعقل أو نقصان عقلهن ودينهن، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا النقصان بمعنى أنه ليس نقصان عام، فقد يأتي من النساء من تكون أكمل من كثير من الرجال، كما هو الحال في أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله تعالى عنهن. وفسر نقصان العقل هنا بنقصانها في الشهادة لكثرة نسيانها، فكانت شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد، ونقصان دينها في تركها للصلاة حال حيضها مع أنها غير مخاطبة بالصلاة، وترك الصلاة في هذا الحال هو التعبد بالنسبة لها. ولكن في الفرق بين من يكثر الصلاة أو يداوم عليها وبين من ينقص في عباداته وإن كان لعذر، الأول أكمل من الثاني، وهذا نقصان الدين بالنسبة للمرأة. وكما قلنا قد يأتي من النساء من يفوقن الرجال في كثرة العبادة، في كثرة التدين، كثرة القراءة، وكذلك يأتي من النساء من هن أكمل عقلا من الرجال وحفظا وضبطا. لكن هنا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغالب أو عن جنس النساء، وكما هو معلوم أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء على العموم، ولكن تفضيل جنس على الآخر لا يعني تفضيل جميع الأفراد، وقد يأتي فرد من الأول أفضل من الثاني، أو فرد في الثاني أفضل من الأول، وهكذا. ولكن هذا فيه تذكير للنساء في إحسان عشرتهن للرجال، وأن لا يذكرن منه إلا الخير. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: تكفرن العشير، والإشارة إلى أن هذا كفر نعمة ليس كفر مخرج من الملة، إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله عز وجل. هذا دليل على أن الكفر ليس كل كفر أطلق في النصوص هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل هذا هو كفر الإحسان وكفر النعمة وكفر الحق. كذلك من فوائد الحديث جواز مراجعة العالم والاستفسار عما يشكل عليه أو عن سبب الحكم. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي بهذا الاسناد مثله مثله. قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال: حدثني زهر بن حرب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فعصيت فلي النار.
نعم، هذا الحديث فيه الإشارة إلى أن أو إلى الخلاف في قضية تارك الصلاة. وكما معلوم، كما هو معلوم، ترك الصلاة إن كان جاحدا ومنكرا لها فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. والخلاف بين أهل العلم في من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وهذا حال كثير من الناس نسأل الله العافية، وهذا ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فجمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، ذهبوا إلى أنه كفر دون كفر وليس بكفر مخرج من الملة، واستدلوا بأحاديث منها أحاديث الشفاعة، وحملوا أحاديث الكفر على أنه كفر ليس بمخرج من الملة، كفر دون كفر. وذهب بعض أهل العلم وجماعة من السلف، وهو أيضا رواية عن أحمد ونقل عن كثير من الصحابة، أن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. والمسألة كما يقال من المعارك بين أهل العلم، ولكن خلاف أهل العلم فيه هل هو كافر كفرا أكبر أو أصغر يدل على خطورة هذا الفعل، وعلى أنه من أكبر الكبائر ولو كان من جهة التكاسل. فإذا قوله هنا حين ترك السجود حملوه على أن من ترك السجود يكون مثل إبليس فيكون كافرا كفرا أكبر. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة سجود التلاوة، ولا يدل على الوجوب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد أحيانا وترك أحيانا، وأيضا ذكر هذا عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا سيأتي حديث أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وأيضا هنا يأتي معنى الكفر، هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر دون كفر وليس بمخرج من الملة، على الخلاف الذي ذكرناه بين أهل العلم. وقوله الشرك والكفر، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر أو الشرك أو الكفر في بعض الروايات بأو، الشرك والكفر لفظان يطلق بعضهما على الآخر، أحيانا يطلق الكفر على الشرك أو الشرك على الكفر، كلاهما يطلقان بمعنى الكفر والخروج من الدين، وأحيانا يذكر الشرك فيما يخص جعل إله مع الله عز وجل كمن يعبد الأوثان أو القبور أو الأولياء أو غيره، والكفر يكون بمعنى الإنكار والجحود. فعلى هذا يكون الكفر أعم، فالكفر الشرك يدخل في الكفر، ومن أنواع الكفر ما ليس فيه شرك، وإن كان يطلق أحدهما كما قلنا على الآخر.
قال: باب ما جاء في ترك الصلاة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
في لفظ في الحديث الأول قال الراوي عن أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وأصل اللفظ ماذا؟ الشيطان يقول يا ويلي. وهذا مما سبق وذكرناه من الأمثلة على قضية نقل الكفر، وأن الإنسان يحصن لسانه وينزه لسانه، مثل ما مر معنا في أبي طالب حين قال ماذا؟ قال هو على ملة عبد المطلب، وإن كان يحكي قوله. وهنا القائل هو الشيطان يقول يا ويلي، لكن من باب تنزيه اللسان عن ألفاظ الكفر قال يا ويله، وإن كان في الرواية الأخرى قال يا ويلي، لكن هذا توجيه قوله هنا يا ويله. نعم.
قال: حدثنا أبو غسان المسمعي قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد حا قال: وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال: إيمان بالله ورسوله. قال: وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله.
نعم. ماذا في بيان أن الإيمان بالله عز وجل ورسوله من أفضل الأعمال؟ وهذا فيه مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة في مباحث الإيمان، وهو ناقض لمذهب المرجئة على شتى أصنافهم، وهو في قضية دخول العمل في الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله، فسمى الإيمان عملا، فدل على دخول العمل في مسمى الإيمان. لأن المرجئة على طوائفهم الخمسة كلهم يتفقون على إخراج العمل من الإيمان. الجهمية الذين يقولون الإيمان المعرفة فقط، لا دخل للعمل في الإيمان عندهم. الكرامية قالوا الإيمان هو القول، لا دخل للعمل عندهم في الإيمان. والأشعرية قالوا هو التصديق، فلا دخل للعمل أيضا في الإيمان. ومنهم من قال أن الإيمان هو القول واعتقاد القلب فقط، يخرج منه الإيمان، يخرج منه العمل. وهذا معنى إرجاء، أي أرجع، أي أخر العمل عن الإيمان فلم يدخله فيه. والنصوص تدل على أن العمل من الإيمان، وهي نصوص كثيرة، كما قال الله عز وجل حين تغيرت القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم قبل حين كانت إلى جهة بيت المقدس. أنا تساءل الصحابة عمن مات قبل أن تحول القبلة، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فسمى العمل الذي هو الصلاة إيمان. وكذلك الله عز وجل لما ذكر أهل الإيمان يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أطيعوا الله ورسوله ثم قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة قام الصلاة عمل قال في الأخير أولئك هم المؤمنون حقا فسمى الأعمال أيضا داخلة في الإيمان وهذا كله من باب الرد على أهل الإرجاء وأيضا من المسائل المهمة مما في هذا الحديث ومر معنا وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل ويذكر بعض الأعمال بحسب حال السائل أحيانا أو حاجته فينوع بين الأعمال فأحيانا يذكر من الأعمال ما لا يكون هو الأفضل على الإطلاق وإنما لحاجة السائل أو حاجة المكان الذي جاء منه أو حاجة السامعين وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله التوحيد هذا أفضل الأعمال على الإطلاق وشر الأعمال على الإطلاق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ثم ذكر فضيلة الجهاد في سبيل الله ثم فضيلة الحج المبرور الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور هو الذي سلم من الآثام وسلم من المخالفات الشرعية وكان على الكتاب والسنة هذا هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة نعم
قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حاء قال وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح الليثي عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك قال حدثنا
وهذا أيضا فيه جملة من الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها بالإضافة إلى الشاهد من أنه سمى الإيمان عملا وذكر أيضا فضل عتق الرقبة وقال أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها يعني أرفعها وأجودها ثم قال إن لم أفعل قال تعين صانعا أي تعين رجل يعمل بيده وتساعده أو تصنع لأخرق أخرق هو الذي لا يعمل تصنع له وتعينه في حاجاته تعين الرجل الذي لا صنعة له قال إن رأيت إن ضعفت عن العمل ما أستطيع أن أعمل ولا أعين أخرق قال تكف شرك عن الناس حين تكف شرك عن الناس هذا خير لك وخير للناس وهو صدقة منك على نفسك
قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبدنا قال أخبرنا قال ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه
إرعاء أي إبقاء ورفقا به. وهذا أيضا فيه دليل على فضل الصلاة في وقتها والمحافظة عليها، وخصوصا في أول وقتها، وكذلك فضيلة بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين في شتى أنواع البر والإحسان، وكذلك فيه ذكر فضيلة الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، أي الأعمار أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد، وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه وما سماه لنا. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. قال: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان عظمها بعده. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق قال: أخبرنا جرير وقال عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك.
نعم. هذا الحديث أيضا كما بين أن أفضل الأعمال هو التوحيد، كذلك بين أن أقبح الأعمال وأشدها ظلما وأعظمها إثما هو الشرك بالله عز وجل. تجعل لله ندا وهو خلقك، تقابل فضل الله عز وجل عليك الذي خلقك وأحسن إليك بأن تتوجه إلى الند وأن تتخذ ندا من دون الله سبحانه وتعالى وتعبده. والشرك دل القرآن والسنة والإجماع والفطرة على أنه أقبح الذنوب. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك محبط للعمل، مخلد لصاحبه في النار، الشرك الأكبر. وهو من العدل بالله عز وجل، وهو من الانتقاص لله عز وجل وعدم إعطائه حقه. وكذلك قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، فهذا جمع بين القتل وقتل الولد، وكذلك سوء الظن بالله عز وجل خوفا من الفقر وعدم النظر في أن الله عز وجل هو الذي بيده الرزق، فلا توكل على الله ولا أحسن الظن بالله، وجحد نعمة الولد التي أعطاه الله عز وجل إياه، وجمع معه هذا إثم القتل، فكان إثما على إثم وذنبا على ذنب وكبيرة على كبيرة. وكذلك ذكر قال: أن تزاني حليلة جارك، فهذا حصل منه الزنا، وحصل منه أنه أفسد زوجة جاره، وهذا معنى تزاني، يعني زنى بها برضاها، أفسدها على زوجها واستمال قلبها وفتنها. فهذا مع كونه حصل منه الزنا أيضا آذى جاره ولم يكرم جاره فجمع ذنبا على ذنب. ثم قرأ قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من الفوائد ذكره ابن القيم رحمه الله قال أن هذه الآية فيها إشارة إلى أصول الذنوب، فيها إشارة إلى أصول الذنوب وأنها ثلاثة. الأول في قضية أن تجعل مع الله ندا والشرك، والثاني من أصول الذنوب هو الغضبية أو الغضب، والثالث هو الشهوة. فجاء في الأول فقال: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، ومثل على الذنوب التي سببها الغضب فقال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله. وجاء ومثل على الذنوب التي سببها الشهوة فقال: ولا يزنون. فقال هذه هي أصول الذنوب الثلاث وأسبابها العظيمة، إما من جهة توجه إلى غير الله، تعلق القلب بغير الله، وإما من جهة الغضب، وإما من جهة ماذا؟ الشهوة. هذه يسميها القوة الغضبية والقوة الشهوانية.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حلية جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: باب بيان الكبائر وأكبرها. قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن سعد الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا رضي الله عنهم قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
نعم، الكبائر تنوعت عبارات أهل العلم وذكروا جملة من التعريفات الكبائر والفرق بينها وبين الصغائر، وألف في ذلك الذهبي وغيره في بيان الكبائر وجمعها وذكر النصوص الدالة عليها. وأمثل التعاريف للكبائر والحد بينها وبين الصغائر أن الكبائر كل ذنب جاء فيه حد أو لعنة أو غضب أو نار، كل ذنب جاء فيه حد أو لعنة أو غضب أو نار. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس، وذكره أبو عبيد وأحمد، أن الصغيرة ما دون الحد، حد الدنيا والآخرة، وهو معنى قولي من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول من قال: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار. وذكر جملة من الأسباب فيها بيان كون هذا التعريف هو أمثل التعاريف. من الأسباب قال: أولا أنه هو المأثور عن السلف، هذا التعريف هو المأثور عن السلف. والثاني استدل بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد، بمعنى أن من فعل الكبائر استحق الوعيد وهو الغضب أو النار أو اللعنة أو الحرمان. فهذه الآية دليل على صحة هذا التعريف. ومن الأوجه كذلك أنه بهذا التعريف نستطيع أن نفرق بين الصغائر والكبائر، يعني هذا التعريف هو أكثر تعريف يضبط قضية الفرق بين الصغيرة وبين الكبيرة. ثم على العبد ألا يتساهل لا في الكبائر ولا في الصغائر. التساهل في الصغائر واجتماعها على القلب قد يصيرها كبائر، فكما يقال لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب المثل على الصغائر إنها مثل رجل أو قوم كل واحد منهم جاء بعود فجمعوا عزمة من الحطب كبيرة فأشعلوا نارا، هكذا الصغائر. في مثال آخر كمثل رجل عليه درع كلما فعل صغيرة اشتد عليه الدرع حتى ما يستطيع أن يتخلص منه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. ولا شك أن ما من عبد يسلم من هذه المحقرات إلا من عصمه الله، لكن ينبغي عليه الإكثار من الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والتوبة من جميع تقصيره. نعم. ثم ذكر الحديث قال أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر على ذلك أمثلة. وهذا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأنواع بحسب الحال أو بحسب المقام. أكبر الكبائر هو الإشراك بالله، وهذا بالإطلاق هو أكبر الكبائر. قال عقوق الوالدين وشهادة الزور، وهذا من الأمثلة على أكبر الكبائر. وإلا فهناك ما هو أكبر من شهادة الزور مثل القتل أعظم من شهادة الزور. قال وقول الزور وكان رسول الله متكئا فجلس فما زال يكررها، وهو التحذير من شهادة الزور وقول الزور. وهذه دليل على اهتمام رسول الله بالتحذير من هذا الأمر وتأكيد على تحريمه وبيان قبحه، حتى قال الصحابي ليته سكت شدة ما يكررها تنبيها للناس. وقول الزور يدخل فيه كثيرا من الذنوب، الكذب والرشوة والخداع والغش وحتى الشرك بالله عز وجل أيضا يدخل في قول الزور، وحتى البدع تدخل في قول الزور، كما قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور قالوا بدع أو أعياد أهل الجاهلية هو قول الزور. نعم.
قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قال ألا وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله أما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم، وهذا فيه بيان التحذير من هذه السبع الموبقات. الموبقات بمعنى المهلكات، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ثم ذكر السحر، وهذا دليل على كفر الساحر، وأيضا يدل عليه نصوص أخرى ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر بالله عز وجل، إن السحر لا بد أن يشتمل على ادعاء علم الغيب وعلى التقرب لغير الله عز وجل، من التقرب للشياطين بأنواع التقرب أو إهانة المصحف أو إلقائه في القاذورات أو الصلاة في النجاسة. السحر والشرك مقترنان، فلا تخدم الشياطين الساحرة إلا بعد وقوعه في الشرك. ثم ذكر جملة من الكبائر، وقرن الكبيرة بالشرك لا يعني كونها كفرا، بل يعني عظم هذه الكبيرة وعظم الذنب. وذكر القتل وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف، يوم الجهاد، يوم مقابلة العدو يتولى ويهرب، وقذف المحصنات أي العفائف، والغافلات أي الغافلة عن الفاحشة، وغافلة عن كلام الناس وطعنهم فيها من المؤمنات. هذا أيضا كلام في أعراض المسلمين والمسلمات من كبائر الذنوب. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
وهذا أيضا من العقوق وأنواعه، يدخل فيه السب. قال من الكبائر شتم الرجل والديه، ولا يتصور الرجل العاقل أن يشتم مباشرة والديه، وإنما ذكر هنا أن المتسبب كالفاعل، فمن تسبب في لعن والديه كأنه لعنهما مباشرة، فهذا يلعن والدي الرجل فيرد عليه ذاك بلعن والديه، فيكون متسببا، فالمتسبب هنا كالفاعل لهذا الأمر. فنهى عنه أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الكبائر، وهذا كقوله في قضية المتسبب، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. قال باب تحريم الكبر وبيانه. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغرب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
أيضا من كبائر الذنوب ما يجب البعد عنه وهو الكبر، وهو من أوائل الذنوب التي عصي الله عز وجل بها مع الحسد، كما حصل من إبليس حين تكبر عن السجود. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة بمعنى لا يدخلها مع أول الداخلين، لا يدخلها مع أول الداخلين. فهذا معنى لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى أو في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو يحمل على أن الكبر هنا التكبر عن الإيمان، تكبر عن التوحيد، معارضته وتركه. وإلا فإن الكبر من الذنوب ومن الكبائر، فاعلها لا يخرج من الملة، كما هو القاعدة في كثير من النصوص التي مرت معنا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل رجل وهو مالك بن مرارة عن أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يحب أن يتجمل ويتطيب، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. وكون الله عز وجل جميل يشتمل على أربعة أمور، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فجماله بالذات والأفعال، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. إذن هذه أربعة أنواع كلها تدخل في كون الله عز وجل الجميل: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. جمال الذات والصفات والأفعال والأسماء. ثم قال وبين الكبر، قال: بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي استنقاص الناس واحتقارهم. هذا هو الكبر، أو من أنواع الكبر التي يجب البعد عنها. فإذا جاءك الحق فيجب عليك قبوله وعدم رده وعدم معارضته وعدم إنكاره والطعن في أهله، يجب عليك التسليم لما قال الله قال رسوله، ويسلم تسليما. فهذا معنى بطر الحق أي رد الحق. وغمط الناس يجمع مع كونه يرد الحق يحتقر قائله، يحتقر من نصحه ووجهه، فجمع بين كونه رادا للحق ومحتقر لغيره. فهذه كلها من أنواع التكبر والترفع على العباد، الله عز وجل يجازيهم بنقض أو يعني جزاء، الجزاء من جنس العمل. يأتي يوم القيامة هؤلاء المتكبرون كالذر كالنمل الصغير، احتقارا لهم وبيان حقيقة منزلتهم حين تكبروا في الدنيا، تكبروا على الله وتكبروا على الناس.
قال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال منجاب قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قال: وحدثنا محمد بن بشر.
نعم، هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فقد يصل إيمان العبد إلى خردلة من إيمان، وفيه دليل على أن أهل الإيمان والتوحيد لا يخلدون في النار، بل مآلهم إلى الجنة وأنهم تحت مشيئة الله، فإن عذبوا يخرجون من النار، إما بشفاعة الأنبياء والشهداء والصالحين أو الملائكة، أو بفضل الله عز وجل كما سيأتي في أحاديث الشفاعة. وكذلك قول لا يدخل الجنة بمعنى أنه لا يدخل مع أول الداخلين كما قلنا، أو أن الكبر يكون كبر على الإيمان وعلى الله، وكبر على التوحيد من أن يتبعه، فهذا كافر. وأما الكبر في أصله فهو من كبائر الذنوب كما ذكرنا. وهذا المعنى الذي ذكرناه تكرر معنا في كل كبيرة قيل فيها لا يدخل الجنة كذا، كما سيأتي في النمام وغيره.
نعم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
نعم، هذا في فضل التوحيد وخطورة الشرك، وهذا من أوجه خطورة الشرك ومن أوجه فضائل التوحيد. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات على الشرك الأكبر فإنه يدخل النار ويكون مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. وقلت أنا أي ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذه الرواية، هذه الفقرة من قول ابن مسعود، ووردت رواية أخرى فيها التصريح أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنها طريقان، مرة قال نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم جزما، ومرة شك فنسبها لنفسه. وأيضا ورد نفس هذا الحديث عن جابر كما سيأتي، وفيه أن اللفظان من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما الموجبتان، كما سيأتي. فمن أعظم فضائل التوحيد أنه سبب لدخول الجنة، فلا إله إلا الله أفضل الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر حين سأله قال: أتبع السيئة الحسنة تمحى، قال: أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال: أفضل الحسنات لا إله إلا الله. فأفضل ما قال الرسل والنبيون، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، لا إله إلا الله، إنه لا شريك له. فلا إله إلا الله التوحيد هي القول الثابت، وهي العروة الوثقى، وهو القول السديد. فأعظم وأفضل الأعمال هو توحيد الله عز وجل، فمن جاء بالتوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث ابن عباس: السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر صفتهم، وكل الصفات ترجع إلى تحقيق التوحيد وكماله، كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. بل جاء في رواية عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزادني الله مع كل ألف سبعين ألفا، زاده الله مع كل ألف سبعين ألفا. وهذا فضل الله عز وجل الواسع، هؤلاء كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله إياكم والدنا منهم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر قال وحدثني.
وهذا معنى الموجبتان، موجبتان أي خصلتان توجبان إما دخول الجنة وإما دخول النار. نعم.
قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق.
وهذا الحديث صريح في عدم تكفير صاحب الكبيرة، فإن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب، ومع هذا فإنه لا يخلد في النار ومآله إلى الجنة. فجبريل هنا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من مات من أمته لم يأتي بالشرك فإنه يدخل الجنة، فإن لم يأتي بالكبائر كانت حسناته أعظم من سيئاته إنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو يدخل الجنة مباشرة بعد الحساب لكن لا يدخل النار. وأما أصحاب الكبائر والذنوب كما قلنا تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه فبفضله وإن شاء عاقبه فبعدله، لكن إن دخل النار فنار الموحدين لا يخلدون فيها، يذهبون من ويخرجون كما سيأتي في حديث الشفاعة، حتى أن أهل الجنة يسمونهم الجهنميون بعدما احترقوا الشفعاء فيخرجونهم حتى يقبض الله عز وجل قبضة فيخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم بذلك يدخلون الجنة. فهذا دليل على فضل الله عز وجل الواسع ورحمته بعباده أهل التوحيد. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر.
وهذا أيضا مثل ما تقدم من الحديث السابق، أيضا فيه تكرار قول النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد لقضية عدم تكفير الكبائر أهل الكبائر، بل قال في الأخير على رغم أنف أبي ذر، يعني كراهية منه، لأنه قال ذلك أبو ذر استبعد عن الزاني والسارق الذين انتهكوا حرمات الله واستعظم هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مآلهم إلى الجنة لأنهم ماتوا على التوحيد. نعم.
قال باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد بن عدي الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
هذا فيه أيضا حرمة قتل من قال لا إله إلا الله، وعظم هذا الذنب. وفيه أيضا أن الرجل يدخل في الإسلام حين يتشهد الشهادتين ويكتفى بذلك على دخوله في الإسلام، ثم ينظر في استمراره وإيمانه بما آمن به بعد ذلك وتحقيقه لشروط لا إله إلا الله. ولكنه إن كان كافرا فقال اشهد أن لا إله إلا الله، هنا يحكم بإسلامه ويعصم ويكون حرام الدم والمال. وهنا ذكر عن المقداد بن الأسود حين سأله قال: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار وقاتلني وضرب إحدى يدي بالسيف، يعني هذا الكافر مصر على قتال المسلمين، ثم هرب ولاذ بشجرة، فلما أردت أن أضربه قال أسلمت وقال لا إله إلا الله، قال: يا رسول الله، هل أقتله بعدما قالها؟ وهذا مثل حديث أسامة الذي سيأتي. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص، الرجل أسلم وأنت لا تعلم ما في قلبه، أشققت عن قلبه كما في حديث أسامة. قال: لا تقتله. قال: قطع يدي، يعني مصر على قتال المسلمين. قال: أفقتل؟ قال: لا تقتله. ثم قال: إن قتلته فأنت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا لا ليس معناها أنك تكون كافرا مثل ما كان هو كافرا، وإنما معنى الحديث هو في قضية عصمة المال والدم، عصمة المال والدم، فأنت تكون بمنزلته قبل أن يقول كلمته، لأنه قبل أن يقول كلمته كان غير معصوم المال ولا الدم، وأنت معصوم المال والدم. فلما قتلته هو أصبح بعد إسلامه معصوم الدم والمال، وأنت أصبحت بعد قتلك إياه غير معصوم المال أو معصوم غير معصوم الدم، لأنه الآن أصبح دمك عليه قصاص في قتل هذا المسلم، أنه يجوز قتل المسلم الذي قتل مسلما آخر يكون عليه القصاص. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أنت بمنزلته وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. فإذا هذا لا يحمل على قضية التكفير، ويجرى على النصوص التي جمعناها في الباب في قضية القتل. إذن القاتل للنفس يكون من كبائر الذنوب ولا يكفر. وهنا تأتي مسألة: هل قاتل النفس عليه له توبة أو ليس له توبة؟ هل القاتل له توبة أو ليس له توبة؟ مشهورة هذه المسألة عند أهل العلم، جمهور العلماء على أن له توبة. ويذكر ومشهور عن ابن عباس أنه قال: ليس لقاتل توبة. وأهل العلم قالوا أنه ثبت أيضا عن ابن عباس الإشارة إلى أن له توبة خلاف قوله المشهور. وهذا فيما رواه البخاري في الأدب المفرد، لما جاءه رجل وذكر حقوقه لأمه، أو ذكر قتله لرجل، استعظامه للقتل، فقال: هل أحد والديك حي؟ قال: أمي. قال: اذهب فبرها، يعني أحسن إليها وافعل هذه الحسنة. وهذا دليل على أن حسنات يذهبن السيئات، وأن القاتل له يكون له توبة. والتحقيق في ذلك أن القتل تعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الأولياء، حق الله وحق المقتول وحق الأولياء. أما حق الله فيسقط بالتوبة إذا حققها، فعل شروطها وعزم وندم، فيتوب الله عليه. وحق الأولياء يسقط بالعفو إذا عفوا أو أخذوا الدية، ولكن يبقى حق المقتول، وهذا حقه يكون يوم القيامة، يلتقي القاتل والمقتول. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا اجتهد في حق الله وإسقاطه في التوبة الصحيحة فإن هذا من أعظم أسباب عفو القاتل يوم القيامة عنه. إذا حقق التوبة وهو الحق الأول حق الله، فإن هذا من أعظم أسباب حصول عفو القاتل عنه يوم القيامة. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاق قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حا قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال: أسلمت لله، كما في الليث كما قال الليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟ ثم ذكر بمثل حديث الليث. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر حا قال: وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهذا حديث ابن أبي شيبة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقام سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة.
نعم، هذا الحديث مفاده مثل حديث المقداد رضي الله تعالى عنه بن الأسود، وهو حديث أسامة بن زيد حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، قال: فصبحنا الحروقات من جهينة، غزوهم، قال: فأدرك رجلا فقال: لا إله إلا الله، مثل الأول فأسلم، وهذا قال: لا إله إلا الله. فقال: فطعنته فوقع في نفسي. في رواية أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أسامة، وفي رواية أن بعض الصحابة نقلوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال هنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر له أسامة ذلك: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ سؤال استنكاري، استنكر عليه هذا الفعل بعد قتله لمن قال لا إله إلا الله. قال: يا رسول الله، ذكر عذره وأنه تأول أنه لم يرد حقيقة لا إله إلا الله في قلبه، وأنه ما قالها إلا ليدرأ السيف ثم يرجع ويقاتل من جديد. فقال: إنما قالها خوفا من السلاح، هذا عذر وتأويل أسامة بن زيد. فقال رسول الله: أفلا شققت عن قلبه؟ وهذا أصل في وجوب أخذ الناس بالظاهر، لأنك ما لا تعلم بواطن الأمور ولا ما في قلوبهم، وخذ الناس بظواهرهم. ثم أكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه؟ فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: تمنيت أني أسلمت يومئذ. وهذا فيه دليل على أن الإسلام يجب ما قبله، فتمنى لو أنه أسلم حينئذ يكون هذا الفعل قد ذهب ولم يحسب عليه. فقال سعد بن أبي وقاص، وكان ممن اعتزل الفتنة لما حصلت الفتنة بين الصحابة، توقف ولم يقاتل، فقال: لا والله لا أشارك، لا أقتل مسلم حتى يقتله ذو البطين، أي أسامة. وكان يعني يذكر أن كان ذو بطن يعني كبيرة. فقال: لا أقتل أحدا حتى يقتله ذو البطين، بسبب ما حصل لأسامة رضي الله تعالى عنه من قتل هذا الرجل، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فأصبح يتحرى شدة التحري في قتل غيره. قالوا: أفلا كيف تقول بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال سعد: قاتلنا حتى لا تكون فتنة، ولكن أنت وأصحابك أنتم تريدون أن يكون القتال قتال فتنة. فجعل من علامة القتال كونه حقا مشاركة أسامة في هذا القتل. نعم، وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقة من جهينة. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: فقال: أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
نعم، وهذا الحديث ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات من استدلال المشركين به على أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يحصل منه الشرك، ولا يجوز قتاله أبدا مهما حصل منه ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. وهذا قول باطل، وإنما الحديث مفاده أن من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام وثبت إسلامه وحصن دمه وماله، ويبقى النظر بعد ذلك إن فعل ما يستحق قتاله فيجوز قتله ولو كان يقول لا إله إلا الله، كمن يقول لا إله إلا الله وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبد من دون الله عز وجل الأولياء والقبور والأضرحة. وكذلك من اجتمعوا، قوم اجتمعوا وهم يقولون لا إله إلا الله ولكنهم رفضوا قيام شعيرة من شعائر الإسلام، مثل الذين منعوا الزكاة فقاتلهم أبو بكر. وكذلك قتال الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهم يقولون لا إله إلا الله. وكذلك قتل المحصن الزاني، يقول لا إله إلا الله ولا يقول، يقول لا إله إلا الله. وكذلك قتل القاتل، النفس بالنفس، والزاني المحصن تارك لدينه المفارق للجماعة، كل هؤلاء يجوز قتالهم وقتلهم. وهذا كل ولي الأمر ليس لأحد الناس، الحدود وتطبيقها والجهاد يرجع فيه إلى ولاة الأمر ليس لأحد الناس. فالشاهد أن هذا في بداية دخوله الإسلام، ثم ينظر في تحقيق لا إله إلا الله وشروطها وعدم فعل ما يناقضها أو يوجب قتله، وهذا ينظر فيه بعد القول. لكن في لما قال لا إله إلا الله هنا يحمل حديث أسامة وحديث المقداد في تحصين دمه وماله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز قال حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسعس بني سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة.
نعم، هذا حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه حين اجتمع أو أمر بجمع نفر من إخوانه يريد أن يحدثهم، وهذا فيه بيان نصيحة أهل العلم للناس خصوصا في زمن الفتن. فهنا حصلت فتنة القتال بين مروان وعبد الملك بن مروان وابن الزبير وخروج عبد الملك على ابن الزبير، وحصل ما حصل من قتال ابن الزبير حتى أدى الأمر إلى قتله رضي الله تعالى عنه، قتله الحجاج فتنة الحرة بزمن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. فهنا جندب ذكر أن من الأحاديث الدالة على عدم دخول في القتال لأجل الفتن، وقتال الفتنة التي لا يعرف وجهها والحق فيها خصوصا ما يكون بين المسلمين، وذكر حديث أسامة بن زيد وأن قتل المسلم الذي يقول لا إله إلا الله بدون حجة واضحة أو دليل وبرهان على جواز قتله أن ذلك يكون لولاة الأمر كما ذكرنا، إن هذا إثمه عظيم وذنبه كبير. وروى في ذلك قصة أسامة بن زيد حين قتل رجلا، والرجل هذا كان صريحا من الكفار المشركين وما قال لا إله إلا الله إلا لما رأى السيف ورأى القتل، فكيف بأن تقتل من يقول أصلا لا إله إلا الله؟ وذكر قصة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة إلى آخر الحديث.
نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن القطان ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
وهنا الكلام في قضية حمل السلاح، وقضية أيضا النصوص الواردة فيها لفظ ليس منا، من غشنا ليس منا، من حمل السلاح فليس منا. مر معنا وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الكامل، وينتقل إلى الإيمان الناقص، لا كما يقول المرجعة ليس مثلنا، ولا كما يقول الخوارج والمعتزلة ليس من أهل الإيمان ويخرج إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولفظ ليس منا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر كما مر، اللعن وليس منا والبراءة كلها من الألفاظ التي تدل على أن هذا الفعل من الكبائر الذنوب. وهذا فيه أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق فإنه عاص لله عز وجل، وهذا يدخل فيه من حمل السلاح سواء في أو قتل التساهل في قتل المسلمين المعارك أو المنازعات التي تصير أحيانا بين من لا عقل له فيقتل أحدهما الآخر، ويدخل فيه أيضا الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان من تسلطهم على بلاد المسلمين، كما رأينا ونسمع وحدث في بلدنا وفي غيره من التكفير والتفجير وقتل الأبرياء من المسلمين ومن غيرهم من أهل العهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فكيف بقتل المسلمين؟ بل يأتي يفجر نفسه ويقتل حتى النساء والأطفال والأبرياء، هذا كله من الغدر والخيانة، وكله من القتل بغير حق، كله من أفعال الخوارج ليس من أفعال أهل الإسلام. وهذا من العهد القديم، هؤلاء لا يتورعون عن دم مسلم أبدا، كيف وقد حرصوا بمعركة النهروان على قتل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتسابقون على جسر النهروان من أيهم أولا يقتل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتكاسة للفطرة وخداع وتزييف للدين، فأصبح عندهم قتل المسلم هو الواجب، بل يرون قتل المسلم مقدم على قتل الكافر الأصلي. وكما حصل من الخوارج حين قتلوا عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه، وقتلوا جاريته وكانت حبلى، لما جاءهم عبد الله بن خباب قال: لا ترع يا صاحب رسول الله، جعل الخوارج فاقتادوه هو جاريته معه امرأته أو جاريته وهي حامل، فلما اقتادوها وأخذوه سحبوه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام مروا على تمرة ساقطة على الأرض من نخلة، أخذ أحدهم تمرة يريد وضعها في فيه، فنهاه صاحبه وقال: لا تتأكل تمرة لم يأذن لك بها صاحبه، فرمى التمرة تورع عن تمرة، ومر خنزير فأراد أحدهم أن يقتله قال: كيف تقتل قد يكون لصاحب ذمة لأهل الذمة، فتورعوا عن تمرة وتورعوا عن خنزير وقتلوا صاحب رسول الله وقتلوا امرأته وشقوا بطنها وقتلوا جنينها. وهذا هو الانتكاسة عند هؤلاء الخوارج، انقلاب الموازين وقلب المفاهيم والابتداع في دين الله عز وجل. كما ذكر البخاري في التاريخ في قصة عبادة بن قرد أو قرد، قال: لما قدم من الأهواز، وكان قد ذهب في غزوة جهاد ورجع، فإذا قوم يؤذنون فذهب يريد صلي معهم، فإذا الخوارج، فقالوا له مرحبا عدو الله. قال: تعرفون من أنا؟ أنا فلان، أنا صاحب رسول الله. قال: والله لنقتلنك، والله لنقتلنك. فقال: أترضون مني ما رضيه مني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما رضي؟ قال: جئته كافرا فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقبل إسلامي. فقالوا: والله لا نقبل إسلامه، فقتلوه رضي الله تعالى عنه. وهكذا لا يتورعون عن دم مسلم. وكما ذكر اللالكائي رحمه الله عن رجلين من الخوارج يطوفان في الكعبة يوم الحج الأكبر، فقال أحدهم لصاحبه: أترى هؤلاء الجموع يوم الحج؟ الناس بالآلاف. قال: نعم. قال: ليس أحد في الجنة إلا أنا وأنت، الباقي كلهم ماذا؟ كلهم كفار. ليس أحد في الجنة إلا أنا وأنت. قال صاحبه: جنة عرضها السماوات والأرض، ما فيها إلا أنا وأنت، تركتك وتركت مذهبك، فبقي هو وحده في الجنة. فهذه هي النظرة السوداوية للمسلمين، حتى ألفوا كتبا وسموها جاهلية المجتمعات، جاهليات القرن العشرين، جاهليات، ينظرون إلى المجتمع كله بأنه جاهلي، كما هو الحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل نظرة سوداوية للمجتمع، كما يقول قائلهم، بل حتى الأئمة والمؤذنين في المساجد ليسوا من الإسلام في شيء. فإذا كان هذه نظرة هؤلاء الذين لا يتورعون عن الدماء، نظرتهم إلى أصحاب رسول الله خير الناس وخير البشر وخير أهل الأرض في زمانهم، ولا يتورعون عن قتالهم، وإذا كانوا ما رضوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فما رضوا عن حكم رسول الله، ولا رضوا عن أصحابه، ولا عن حكمهم، وكفروا عثمان وكفروا عليا وقاتلوه، وقتلوا علي رضي الله تعالى عنه. اجتمع ثلاثة من الخوارج يوم في رمضان، يوم 17 من رمضان، في الكعبة، في الصحن عندهم الكعبة، وهم جالسين الثلاثة يخططون، أحدهم يقتل معاوية، وأحد يقتل علي، وأحد يقتل عمرو بن العاص في مصر. انظر التخطيط، لا لقتل هرقل ولا لكسرى ولا لغيره، قتل خلفاء المسلمين. لذلك مذهب الخوارج دمار للدولة الإسلامية ودمار للمسلمين. في الكعبة يخططون لقتل هؤلاء الثلاثة، فشل من خطط لقتل معاوية، وفشل الآخر في قتل عمرو بن العاص، ونجح هذا في قتل علي رضي الله تعالى عنه. فكما قلنا، إذا كانوا لا يرضون عن هؤلاء، فكيف يرضوا عنا وعن حكامنا وعن ولاة أمورنا؟ ما رضوا عن أصحاب رسول الله ولا عن حكم رسول الله. لذلك أبدا لن يرضوا عن ولي أمر مسلم، بل حتى حين يظهر المهدي ويملأ الأرض عدلا هم يخرجون مع الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زالوا يخرجون حتى يظهر في أعراضهم الدجال، حتى في يوم القيامة، يعني علامات أشراط الساعة، الناس مجتمعون على المهدي ويقاتلون الروم ويملأ الأرض عدلا، هم ما يرضون عن حكمه، ويذهبون إلى مدعي الربوبية ومدعي الألوهية، ويخرجون مع اليهود ومع جيش الدجال أكفر أهل الأرض، الذي يدعي أنه إله ومعه الجنة والنار، وهم معه يقاتلون المسلمين. فالشاهد في هذا أن على المسلم أن يحترم دماء المسلمين، ويعلم أن الله عز وجل عصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ولا يجوز انتهاك هذه الحرمة العظيمة، وأن انتهاكها خصوصا إذا لبست بلباس الدين يكون أعظم إثم وأكثر ضرر، يرى أن قتله من الدين وهو الواجب، فهذا لا شك أنه فتنة عظيمة. نعم أكمل الباب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله ابن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم بهذا نقف. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا، ونكمل غدا بحول الله وقوته.
جزاك الله خيرا.